بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فموضوع المحاضرة يتعلق بمسألة مهمة تتعرض لمسألة علاقة الوطن بالشرع أو البلد الذي يسكنه المسلم بالشرع. ومعلوم أن كل إنسان مسقط رأس، وكل إنسان مكان ولد فيه، والغالب أنه يعيش فيه ويموت فيه في الغالب. ولقد كان المسلمون قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد الخلفاء الراشدين، كانوا كل أهل الإسلام في دولة واحدة تحت ظل حاكم واحد. فمثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس في المدينة ومجاورها، وكان دولتهم دولة المدينة وما دخل فيها، وإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت كل النصوص الشرعية تخاطب المسلمين الذين هم في هذا الوطن المسلم الجديد، ومن عدا أو كان خارج هذا الوطن في الغالب أنهم كانوا كفار، كما كانوا أهل مكة، كان أهل مكة أو أهل الطائف. ولذلك تجد أن القرآن يأتي دائما بمخاطبة أهل الإسلام والإيمان، كقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهذا لا إشكال فيه أن المسلمون إخوة، سواء كانوا تحت بلد واحد ووطن واحد أو حاكم واحد، أو كانوا في بلاد متعددة أو طال متعددة أو تحت حكام مختلفين. الإيمان واحد والعقيدة واحدة، كما قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بعد ذلك تفرق المسلمون منذ أواخر القرن الثاني أو أثناء القرن الثاني أواخره، تفرقوا إلى دول، ما بقيت دولة واحدة، حتى ذكر أنه في القرن الخامس انقسم المسلمون إلى ما يزيد على 12 دولة. حتى في عهد الإمام أحمد لم يكن المسلمون تحت ولاية واحدة. طيب، لماذا نحن نتكلم الآن في هذا الموضوع؟ نتكلم في هذا الموضوع لأن كثيرا من شباب المسلمين اليوم يقولون أن الأمة مخاطبة بمجموعها ومجملها، فالنصوص جاءت حينما كان المسلمون تحت إمام واحد اللي هو الإمام العظم، والمعاهدات والمعاقدات والنصوص جاءت لهذا. فلما اختلف المسلمون تحت ولايات مختلفة وأوطان مختلفة، ما عاد تنطبق النصوص على هذا، ولزم من هذا لوازم فاسدة. يعني ما هناك إمام شرعي عندهم، ولا دولة تستحق أن تأخذ الأحكام الشرعية المترتبة على النصوص الشرعية اللي جاءت بالأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة. يعني نحن مثلا في السعودية كفرنا كثير من الطوائف الفاسدة، ليش؟ قالوا أصلا السمع والطاعة والنصوص جاءت بالسمع والطاعة للإمام الأعظم اللي يجمع المسلمين. أما اليوم تفرق المسلمون فلم يبقى لهم إمام، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فارق الإمام، أي الإمام الأعظم. أما هذول الأمراء فهم ما لهم طاعة، ومن ثم شرعوا للناس الفساد والإفساد والخروج على الجماعة وإزهاق الأنفس وتقتيل، وربما مثل ما قلت استبدلوا الحكم الشرعي بالبيعة للإمام الشرعي بالاستبدال للبيعة لزعماء الجماعات. فصار الآن مثل بعض الطوائف قال: السمع والطاعة ليس لأمين البلد أو ملك البلد أو حاكم البلد، لا، السمع الطاعة للجماعة التي أنا أنتمي إليها ولها زعيم، فأبايع على المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. ومن ثم يصبح بلدنا مثلا متعددين الولايات، فيقول أنا ما أسمع وأطيع لحاكم البلد الذي بيده السياسة وبيده الوظائف وبيده حفظ الأمن وبيده توظيف الناس والمرور وحفاظ على حدود البلد، هذا ما نقيمه. أسمع وأطيع لمن وضعت له البيعة وهو الحاكم وهو زعيم الجماعة. ولذلك أضربكم مثال، أنا وجدت في سجون السعودية أثناء ما يسمى بالمناصحة لبعض الموظفين الذين كفروا أصلاً الدول، تقول له من هو ولي أمرك؟ يقول ولي أمري أسامة بن لادن، أو بعد بن لادن ولي أمري الظواهري زعيم القاعدة في أفغانستان. واليوم بعضهم يقول لا، أنا ولي أمري هو البغدادي قائد داعش. وشفتوهم يخرجون في بعض المقاطع يقتل ابن عمه وأخيه، يقتل ابن عمه ويقتل أخاه، ربما قتل بعضهم أباه، ويهدي هذا لزعيمه يقول لأن ولي الأمر البغدادي أمر بأن أقتل وقتل ابن عمه بالرصاص بسبب هذه العقيدة الفاسدة. ولذلك نحن ذكرنا هذا المقدمة عشان نفهم ليش نتكلم عن هذا الموضوع، مو هو ليش اني والله بعض الناس ما يفهم ليش تكلم هذا عن المواطن. لا، اتكلم عن المواطن اللي يبني عليها اليوم فكر ونعرف جعل البيعه بدل من الامام البيعه للجماعه، والجماعات متعدده متفرقه. انا تبع جماعه فلانيه واخوه واخي ابن امي وابي بجماعه ثانيه، اذا نحن ولاءتنا متعدده. والله عز وجل وحد البيع الشرعي، فقال عليه الصلاه والسلام: من رأى من أميره شيئاً يكره فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع يدا من الطاعة، ما ذكر النبي هذا الأمير. وقال عليه الصلاة والسلام: تكون أمرا؟ قالوا يا رسول الله. قال: هو بيعة الأول في الأول. والأمة مجمعة على أن البيعة تكون للإمام الذي يحكم البلد. ولذلك قالوا طرق ثبوت الولاية الشرعية للحاكم عند الأسرة والجماعة بثلاث طرق. الطريق الأول أن يختاره المسلمون أهل الحل والعقد. تستطيع أن تمثل هذا ببيعة أبي بكر رضي الله عنه حينما بايعه المسلمون، مع أن أبو بكر فيه نصوص يعني ليست صريحة، لكن واضح أن النبي يقول: يأبى الله المؤمن إلا أبو بكر. النوع الثاني أن يستخلف الحاكم من بعده، مثل ما فعل عمر أو فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه استخلاف الستة، جعل البيع فيه مثل ما استخلف قبل أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه. الطريقة الثالث أن يتغلب حاكم ذو قوة وشوكة على بلده ويستوسق له الملوك ويكون إماما. خلاص ما دام أنه صار إماما في هذا البلد ومشت الدهر والتاريخ، ما تجي تقول والله هذا غلب السيف. يقول الإمام أحمد: لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت إلا ويرى له بيتا. لماذا؟ لأنه لو أننا قلنا للناس كل من خرج اخرجوا عليه استمرت الفتن، كل من يقتل الآخر. قال لك: لا، اسمع وأطع. إذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليك عبد حبشي فاسمع وأطع. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى، يعني لما سأل الصحابة قد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقهم، في ظلمة بعد الخلافة الراشدة، هناك كم يظلمون يستأثرون بالأموال. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام حمد السلام، قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وفي لفظ آخر بنحوه قال: اسألوا الله الذي لكم أو أدوا الذي عليكم فإن الله سائلهم عن استرعاكم. لأنه إن لم يسكن الناس تحت ولاية شرعية فإن النتيجة هي أن يقتل بعض الناس يقتل الناس بعضهم بعض. والتاريخ يؤيد هذا. أول ما خرجت الخوارج على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا في عهد عثمان وقتلوه، ثم خرجوا على علي وقتلوه، وما زالت الخروج على الجماعة سبب لتدمير البلاد والعباد. ويظن بعض الخارجين أن خروجهم في خير، وفي الحقيقة أن في فساد. لأن شيخ الإسلام نص على أنه ما خرج أحد على إمام وهو يظن المسلمين نوع من الإصلاح، وإن كان الحاكم يظن، إلا كان الفساد المترتب على خروجه أعظم بأضعاف مما يرجو الإصلاح. والشاهد وقعنا اليوم بعض البلاد حكامها إما فجر طغاة، وإما كبر، لكن كان الناس يعيشون في بلادهم في أمن وأمان ويأكلون ويشربون. لما خرجوا على حكامهم هؤلاء إما الطغاة وإما الكبرة لم يبقى شيء، ذهبت الأموال والأنفس والأمن والأمان، والناس ما بين قتيل وشريد وما بين وبنيان مدمرة، كما قال الله عز وجل القصر المشي. نعم نعم، وين الناس؟ ذهبوا، حتى صاروا يتمنون أن يرجع حكامهم هؤلاء الفترة وهؤلاء الظلمة. هذا هو. لما ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وناصحة ولاة الأمور وملازمة جماعتهم فإن دعوتهم تحيد من ورائهم. قال: ولم يحصل خلل في دين الناس ولا دنياهم إلا من الإخلال بهذه الأشياء الثلاثة، أن يكون عملك خالص لله. ولذلك الداعية إلى الله إذا أراد أن يدعو مخلصا لله ما يدعو لنفسه ولا يدعو للفتن وينفس، لا بالعكس، يسعى أن يرضي الله. ومن يرضي الله لا يمكن أن يبدي فتن في مجتمعات المسلمين. الثاني إخلاص العمل لله، الثاني مناصحة ولاة الأمور، لأنه ما في طريق شرعي في الإسلام للإصلاح إلا بالمناصحة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم. والنصيحة هي بذل النصح، يقول ابن القيم: لا تكون النصيحة إلا من قلب سلم قلبه، إلا من رجل سلم قلبه من الغل. فأنت تنصح لله بطاعته وطاعة أوامره وتبليغ دينه، تنصح للنبي بتحكيم شريعته وسنته واتباعها وإبلاغها، تنصح لعامة المسلمين بمحبتهم، محبة إيصال الخير لهم، بدعوتهم من الخير، بتحبيب بعضهم لبعض، وتنصح لعامة المسلمين بأن توصل إليهم الحق وتنبههم إلى الشر والمظالم التي قد لا يطلعون عليها. ولذلك لما جاءوا إلى أسامة بن زيد وقد انتقدوا على عثمان، حتى عثمان إذا كان كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا هذا عثمان فعل معه ما فعل حتى قتله، فما بالك بغيره في زمن الصحابة. يقول أسامة لما قالوا له: لا تدخل فتنصح عثمان، قال: إني أكلمه دون أن أسمعه، خشية أفتح باب أكون أول من فتحه، وهو الإنكار على الحاكم أمام الناس، فأجعل الناس يغتابون وينقهرون وأذكرهم بما خفى عليهم، فتكون الفتنة، هي تقاتلون ثم يكون الفساد الأعظم ومفارقة الجماعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيعة للإمام مجمع، أهل السنة والجماعة والمسلمين مجمعون على أن البيعة للإمام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نزع يدا من الطاعة مات بيت الجاهلية، ومن لقي الله لا بيعة له، من مات وليس بعنقه بيعة مات بيت الجاهلية، ومن نزع يعني يدا من طاعة لقي الله له جثة. طيب، انتهينا من هذه المسألة. أنا هذا كله حقيقة حتى أبين خطورة الفكر بقولهم أن أمة الإسلام أمة واحدة، وهذا صحيح، وأن المسلمون جميعاً أمة واحدة، هذا صحيح، لكن إذا اختلفوا في أفضال مختلفة وصار هذا في بلد وهذا في بلد، فمن عهد القرن الثاني إلى اليوم الأمة مجمعة على أن لكل وطن وبلد أحكام شرعية، فالإمام يسمع له ويطيع في هذا البلد. أنت مواطن كويتي، أنت مسؤول عن بلدك، ليس لك أن تذهب فتقاتل تحت راية موجودة في بلد آخر، مثل بعض الشباب اليوم كل ما قام قتال في أي بلد خرج من بلده وراح يقاتل تحت أي راية كانت، أول حاجة لا يجوز له الخروج عن الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة شبرا مات ميتة الجاهلية، خروج بالسيف وبالاعتقاد الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقال يقاتل من ورائه حتى تحت رأي إمامك، ما في قتال لا تخرج، أمة مجمع على هذا. ما تقول لي هذا الإمام أعظم، العلماء يقولون هذا لكل بلد. الدليل على هذا يا شيخ الإسلام رحمه الله أفتى بذلك حينما اختلف المسلمون في وقته إلى دول، مع أنه قال الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، لكن إذا افترقوا نتيجة لضعف أو عجز أو غير عجز أيضا لمعصية، فإن على كل إمام أن يقيم الحدود يستوفي الحقوق، لأنه لا يمكن يقول الأمة أنت ما دام حكامك مختلفون خلاص ما عاد فيه نظام ولا عاد فيه سمع وطاعة ولا عاد فيه. إذا ما في فائدة من الإسلام، يعني الإسلام فقط نزل للقرون الأولى والقرون الثانية يضيع، له الله عز وجل أنزل النصوص للأمة جميعا. ومن ثم يقول الشيخ محمد الوهاب أجمع المسلمون، ذكر الشوكاني والصنعاني، أجمع المسلمون على أنه منذ افترق المسلمون إلى 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 أوطان أصبح لكل وطن إمامه وأحكامه وعهوده، ما حد خالف بهذا من العلماء. الأمر الثاني أنه ما يجوز أن تخرج تقاتل تحت راية العمية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قتل تحت راية العمية فقتل الجاهلية، لا اسم له شهيد. أن تخرج تظن تقاتل في سبيل الله مع المسلمين وأنت لا تعرف دين الله ولا شرعه، قد يكون قتالك هنا غير مشروع. ومن كون ومن الأسباب أن يكون غير مشروع أنك تقاتل تحت راية فلان وفلان وفلان، والله باسم الإسلام ربما يكون أنصر الراية تقاتل تحت راية خوارج، ناس أصلا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، مثل الآن عشرات الشباب يذهبون من أبنائنا في منطقة الخليج يقاتلون تحت القاعدة ولا تحت داعش، وهم يظنون أنهم قاتلوا في سبيل الله، ثم يجون إلى بلادنا في السعودية أو بغيرها ويفجرون يقتلون رجال الأمن بحجة أنهم جهاد، لأنهم برمجوهم هناك، قالوا إن حكامكم وكفار اذهبوا جاهدوا في بلادكم. ولا وش تفسير التفجيرات والقتل؟ بدل ما يقول الجهاد الكفار قلبوا الجهاد لبلاد الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الظبي، وقال أنهم يستحيل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذا هنا شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن النصارى مغطية، وكان المسلمون دول في وقته، وكان النصارى مغطية منطقة اللي يسمونها مالطا، كانت دولة مستقلة، وكان طائفة من المسلمين أو دولة مسلمين قد صالحوه، وفيه بلاد أخرى للمسلمين بها حكام ما صالحوه، فسألوا شيخ الإسلام دليل لما المسلمون صالحوا هؤلاء الطائفة أو الدولة الإسلامية هذه صالحت هؤلاء النصارى، طيب الدول الأخرى التي ليست لم تصالح هل يجوز أن يقاتلوا هؤلاء النصارى أو أن عهد هذه الدولة ملزم للعهد الدولة الأخرى؟ يا شيخ الإسلام هذا هؤلاء عهدهم لا يلزم لهؤلاء، هؤلاء لهم عهودهم، وما دام أنت ولي أمر عهدت النصارى فعهدك يلزمك، أما الدولة الأخرى فيلزمها، من حقها أن تقاتل. واستدل بالسنة، قال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح في صلح الحديبية كتب بينه وبين كفار مكة على أنه يوضع الحرب بينها كم 10 سنين، فأصبح الذين تحت حكم النبي لا يحل لأحد منهم أن يتعرض لواحد من قريش، حتى كان أهل قريش الكفار يأتون المدينة، مثل ما جاءت أم أسماء في إلى المدينة لأسماء واستأذنت أسماء رضي الله عنها الرسول إن أمي أتت راغبة أفأصلها؟ قال أصلي أمك. في فترة العهد، بينما كان في العهد المعاهدة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش أنه لو جاءك أحد من أبنائنا مسلم ترده لنا، فالنبي فعل المصلحة العليا لدفع المفسدة فقال لا بأس، مع أن فيه نوع من الضيم وغضب الصحابة، لكن النبي قال مصلحة الإسلام هنا مقدمة وهؤلاء يجعل الله لهم فرجا، فصار ما يأتي أحد للنبي إلا يرده إلى كفار مكة كما في صحيح البخاري، ما أتى أحد في المدة التي مادة فيها النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش إلا رده، صار ما يأتي للمدينة، ما يجون المدينة، ليش؟ يعرفون أنهم سيسلمون، وين يذهبون؟ صاروا يجتمعون في مكان تسمى في السعودية الآن العيص على سيف البحر على الساحل، معروفة منطقة العيص. فصاروا يجتمعون واحد 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 مع أبي جندل وأبي بصر حتى كونوا قوة قوة. فصاروا يقطعون قوافل قريش، لأن قوافل قريش إلى الشام تمشي من تلك المنطقة. فكل ما مرت قافلة لقريش أغاروا عليها. شيخ الإسلام استدل بهذا على اختلاف العهود بين المسلمين، قال أن النبي كان له عهد مع الكفار، وكل من تحت ولايته وجب أن يكف 10 سنوات. وأما هؤلاء الذين ألزمت قريش النبي أن يردوهم فليسوا في حكم النبي، استقلوا، لأنه النبي يسلمهم، قالوا ما نجي، ذهبوا وكونوا إمارة بقيادة أبي بصير وصاروا يقطعون. فهؤلاء لا يجوز لهم أن يقاتلوا، وهؤلاء يجوز لهم أن يقاتلوا. ذكر ابن القيم في زاد المعاد في فوائد صلح الحديبية هذه القصة، أن المسلمون إذا اختلفوا في أوطان فعهودهم مختلفة وأحكامهم مختلفة، وكل يجاهد تحت إمامه ويسمع ويطيع لإمامه، وبذلك جاءت الشريعة وأجمع الأمة. خذ دليل آخر من القرآن، كما قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين، أي المسلمون قاتلوا بعض الكفار، قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لأن المسلم أخو المسلم، يجب أن ينصر المسلم، إن كان مظلوما تدافع عنه، وإن كان ظالما تأخذ على يده. قال الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق. هذه الآية لا يمكن تنطبق إلا على فئتين من المسلمين متميزين بأوطان مختلفة وعهود مختلفة، وإلا لو كانوا تحت إمام واحد ما يمكن يقول إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق، لأن الأمة مجمعة على أن الإمام هو يعقد العهد، ما يمكن يعقد العهد من أحد البشر، ما يمكن يجي لي واحد من عندكم يروح يسوي معاهدة مع أمريكا، مستحيل. العهود من عهد الرسول إلى اليوم يعقدها الإمام، بخلاف الأمانة فيعقدها أي واحد، كما أمنت امرأة فقد أمنا من أجرنا من أجرت يا أمها، لكن العهد من حق الإمام وليس لأحد أن يعقد معاهدة، ويجب أن يعقدها لمصلحة المسلمين طبعا. فلما جاء الله عز وجل وقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يقول المفسرون وإذا استنصروكم بعض المسلمين الذين قد تميزوا عنكم بوطن آخر، وابن كثير يقول أي الأعراب الذين لم يهاجروا، لأن لما لم يهاجروا ما دخلوا في حكم النبي، فإن كانوا متميزين واستنصروكم فانصروهم لأنهم مسلمون لأنهم من أهل الإسلام. قال إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق، يعني أنت أيها المسلم إذا صار بينك وبين دولة كافرة معاهدة ثم قاتل مسلمون آخرين بعض الكفار فليس لك أن تنصر هؤلاء المسلمين ما دام لك عهد. هذا نص الآية، هذا نص الآية، وهذا تفسير أهل العلم له، مما يدل على ما قلنا بأن الأصل مشروعية، الأصل أن المسلمين يجتمعون تحت إمام واحد، لكن ما اجتمعوا بسبب أمر قدري منذ القرن الثاني إلى اليوم، خلاص انتهى الموضوع. الواجب على كل مسلم، وإلا لو قلنا مثل ما يقول هؤلاء الذين هم بعض الجماعة الإسلامية يقول لك لا ما في إمام أصلا، منذ سقطت الخلافة ما في إمام، شو الحل؟ قالوا نجعل مرشد للجماعة يكون هو الذي يكون مرجعية المسلمين ويسمع له ويطاع حتى تقوم الخلافة. ولذلك في هذا المجتمع المسلم لو أن الملك أمر بأمر وزعيم الجماعة أمر بأمر، من يقدم عندهم؟ الجماعة، لأنه بايع على المنشط والمكره وعلى أثرة عليه الزعيم. أما هذا يقول عنه هذا ليس إمام عظيم، هذه عقيدة فاسدة بإجماع الأمة، وأن البيعة لا تكون للإمام الشرعي الذي تولى بإجماع المسلمين أو بحل النعاقب أو غلبه واسترسخ الأمر. ولذلك على هذا نقول بالنسبة للوطن محبته فطرية في الأصل، أحد ما يحب بلده أو وطنه؟ لا، الوطن الحقيقة محله في القلب، ما أحد ما يحب البلد الذي ولد فيه، واضح ولا لا؟ وليس هذا يعني شيء يحتاج الى اقامه دليل عليه. بعض الناس يقول الله حب الوطن، ما يحتاج الى حب الوطن، البهائم تحب وطنها، الطيور اصلا تحب اوطانها، ما احد يحب المكان الذي كان يعيش فيه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر اصحابه من 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 مكه للمدينه، مع ان مكه احب ارض الله، اصيبوا بالامراض وضيقه الصدر والحرج، حتى مرض بعضهم فصار يتغنى بالشعر، حتى قال النبي اللهم حبب لنا المدينه كحبنا مكه او كذلك. كل ذلك محبه، مع ان كانت فيها شرك فيها اصنام، لكن محبه تطهر في القلب. ولذلك الله عز وجل يجعل يقر ان الوطن اللي تعيش فيه مساوي للروح اللي تعيش في الجنه، كما قال الله عز وجل في القران: ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. فقارن قتل نفسه وخروجه من وطنه بمآية واحده، ويدل على خروج الانسان من وطنه مثل كانه يخسر حياته. واضح ولا لا؟ وايضا الله عز وجل ذم بني اسرائيل حينما قال: ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم باثم وعدوان. لا يجوز اخراج الناس من اوطانهم او اعتداء على الناس من اوطانهم. فوطن كل مسلم مقدس، بل حتى بلاد الكفار اذا انت عاهدتها فلا يجوز ان تعتدي عليها. لكن الكلام على وطن المسلم، وطن المسلم الذي تقام فيه الصلوات ويؤذن فيه واهله مسلمون وشاعر الاسلام فيه ظاهر. الان بلاد الكفار وفي اوروبا فيها من يصلي ويؤذن، لكن هؤلاء يعتبرون طائفه وليسوا هم اهل البلد، واغلبيه اهل البلد ليسوا مسلمين، وليس لهم اصل الحكم وليس لهم امر، انما هم يسمون ايش؟ يعني طارئون على هذا البلد، وعقيدتهم غير عقيده هذا البلد، ولكن يعيشون مشاكل بين عقيدتهم وبين ما يعيشون فيه من هذا الوقت. طيب، كذلك الله عز وجل لما ذكر بني اسرائيل وقال لهم تقاتلوا، قال: وما لنا الا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. هو كان يشيد فيها ان القتال على الوطن احيانا يكون قد يكون في سبيل الله. ولذلك لما جاء المنافقون، لما جاءت قريش الى مكه الى المدينه وارادوا غزوها، تثاقل المنافقون، لان الذي قد خرجوا مع الرسول مع رسول الله ارادوا ان يتحمسوا بالقتال هم اهل الاسلام والايمان، لكن المنافقون تثاقلوا. ماذا قال الله في القران حكايه عن المسلمين؟ قال: انا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. يعني كان الله يخاطبهم في القران على لسان الصحابه، يقول: اذا لم يكن عندكم دين وايمان تقاتلون عن دين الله وفي سبيله، على الاقل خل عندكم دم. هذا البلد بلدكم وبلد ابائكم وابنائكم، ولكم فيها ازواج وابناء عم وبنات عم، قاتلوا عن اعراضكم. هذا اصل الدفاع عن الوطن، لان الرجل لا يدافع عن اهله وعن عرضه وعن بلده لا خير فيه. قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. ما انت مقاتل في سبيل الله حر، لكن شارك المسلمين الدفاع عن وطنك وعن عرضك وعن اهلك. ابنه عمك ترضى ان تنتهك او تسبى؟ لا مسلم ولا كافر. فإذا انظر كيف ان القران يستنهم حتى المنافقين بان يدافعوا عنه. خذ هذه مساله اخرى، لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه، الدوله الاسلاميه لا بد ان تقوم على وطن، لان الوطن يتكون من اربعه امور: يتكون من الارض والتي ذهب النبي يبحث عنها حتى وجدها في المدينه، لانه في مكه ما يمكن ان يقوم دوله اسلاميه لان بلد كفر وهم ضعفاء. فامر الله المؤذن له بالهجره، اول شيء الحبشه ثم هاجر النبي الى المدينه. اذا تحقق العنصر الاول للدوله المسلمه او الوطن المسلم وهو الارض. اثنين، الشعب الذي يكون في هذا الوطن، وهذا كان متكون من الانصار والمهاجرين اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معهم غير مسلمين من المنافقين ومن اليهود، صح ولا كلهم دخلوا في الدوله الاسلاميه. الثالث، الحاكم. المنظومة الثالثة في الوطن بعد الأرض والشعب، الحاكم الذي قال الله عز وجل في القرآن: في الأرض خليفة. وأجمع المسلمون على أنه كلما مات إمام يجب أن ينصر إمام وجوه بلا خلاف بين المسلمين. لما مات النبي وضع أبو بكر في أول أيام، مات أبو بكر وضع عمر، ثم علي، عثمان، ثم علي. ويرى المسلمون بإجماعهم وجوب نصب إمام أول ما يموت الإمام، لأنه ما تصلح أمور الناس إلا بزعيم، لا ينفع الناس، القوم لا صلاة لهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من فارق السلطان، في البخاري، من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. ما يمكن تعيش إلا بسلطان وإمام. قال النبي: فو بيعة الأول بالأول الأول، فإن الله سأله عما استرعاه، إنه يكون خلفاء يكثرون، أدوا الذي عليكم واستحضروا الذي لكم. وقال: من خرج عن هذا السلطان بدون مسوغ شرعي، بأن يكون كفرا بواحا بالشروط المعروفة، فإنه ليس من أهل السنة، فارق على السنة بها. القسم الرابع أو الأمر الرابع هو النظام اللي يحكم البلد، والواجب أن يكون النظام اللي يحكم البلد بين هذه الأفراد في الأرض والحاكم والمحكوم، يجب الشريعة الإسلامية في الدولة الإسلامية، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: يحكم بينهم بما أنزل الله. يجب أن يكون التحاكم بين في بلد الإسلام إلى الإسلام. هنا ذكر نعم في ذكر شيء تذكره، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أراد أن يقيم دولة إسلامية، لأنه لا بد من إقامة دولة إسلامية يحكمها هذه المنظومة الأربعة: الأرض والشعب والإمام والنظام. طبعا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفيها يهود، والإسلام لا يفعل كما يفعل هؤلاء الفجرة، إذا دخلوا بلد قطعوا رؤوس الكفار. لا، النبي لما دخل مكة فاتحا وكان فيها قريش وهم الذين قتلوا أصحابه وطردوه، ما قتلهم. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن. ولما قال: ما تظنني فاعل بكم؟ قال: أخو كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكم من أسلم فهو منا، ومن لم يسلم له مدة معينة، إما يسلم ولا يرحل. ما قطع رؤوسهم كما يفعل هؤلاء. لما قدم المدينة قال عليه الصلاة والسلام لليهود: تعالوا، أنهم أصبحوا ضد البلد الإسلامي، وما في شيء اسمه تجي بلاد الكفار وتفتحها ثم تخرجهم أو تأمرهم بالدخول في الإسلام بالقصر، مو بحاجة لا إكراه بالدين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتحون أرضا يذكر فيها النار، ذكر مصر، قال: استرصوا بأهلها خيرا فإن له ذمة ورحمة. إذن يجب أن يصبر، يعني يعلم الناس أن الإسلام ليس دين قتل كما تصور الدواعش القاعدة. كل ما دخلوا بلد قطعوا الرؤوس، ويأتوا قطعوا رؤوس بعض الكفار، قتلوا المسلمين أنفسهم كما قال النبي، حتى أصبح الناس الذين يكرهون الإسلام ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان أحد يستطيع سب النبي قبل سنوات، اليوم بسببهم أصبحت الرسوم والاستهزاء برسول الله كثيرة، حتى يضعون لحيته على الشريفة يصور فيها قنابل، والنبي بريء منها، لأن النبي لما جاء الرجل وقال له كلمة عظيمة قال: اعدل فإني أراك تعدل. وهذا أبو الخوارج، قال لعمر: دعني أضرب عنقه. قال: لا، يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. سمعة الإسلام مهمة، أنا أريد الناس أن يأتوا يحبوا الإسلام لا يكرهوا. ولذلك عفى عن هذا المجرم الخارجي مع مقولته، خشية لأنه في ظاهر صحابي يصلي، لكن في الباطن خارجي ومنافق، لكن الناس يقولون قتل أصحابه حمد الدعوة. بينما لما فتح حنين أخذ الأموال التي أخذها من المغارم، ما أعطاها الأنصار المجاهدين الذين تقدر سيوفهم من دماء، لا، أعطاها من صناديد مكة، بعضهم ما أسلم. حتى قال صفوان بن أمية: أعطاني النبي 100 ثم 100 ثم 100، وكان أبغض الناس فصار أحب الناس إليه. إذا كان يستخدم النبي المال وهو الحاكم لتأليف مصلحة، لتأليف القلوب، إدخال الناس في الإسلام، يعطي هذا الكافر مثل الوادي من الغنم ويترك المسلمين. قال لك هذول لما جمعهم وقد حزنوا الأنصار، قال: أعطي أكلكم لإيمانكم وأعطي هؤلاء أتألفهم، مثل ما قال لسعد لما قال: يا رسول الله، ما لك عن فلان ما تعطيه؟ إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثلاث مرات. قال في الأخير: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يطلب الله أجل على وجهه أجل. ومن ثم يرى الخوارج أن الإمام إذا تصرف في المال اليوم بما هو مصلحة لدفع الشر عن بلده أو عن شعبه، قالوا هذا مرتد، هذا يوالي الكفار. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الكفار في حنين، أعطاهم للمصلحة. مؤلف قلوبهم إما كافر يتألف ويدفع شره أو مسلم. ارجع كتب الفقه وكتب العقيدة والسياسة الشرعية، كلهم يقولون الزكاة تعطى الكفار لتأليف قلوبهم إما لدخول الإسلام أو دفع شرهم عن المسلمين. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يختلف تماماً عن هؤلاء الغلاة وفكر هؤلاء الغلاة حينما أراد أن يكون الدولة الإسلامية، فلما دخل مكة فاتحاً غيره يقطع الرؤوس، كما قال الله عز وجل في القرآن: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هم الأنبياء، قال اذهبوا أنتم الطلاب. ليش؟ لأن أغلبهم أسلم بعد ذلك، أحسن من أقتلهم على الكفر، أغلبهم دخل الإسلام، انتهى الموضوع. هذه النبوة. أما أبحث عن واحد أبداه يصلي أقول له يا منافق وأقتله ويصلي، النبي يقول أنه يدعو عقبة المصلي. وإذا كان منافق أمره إلى الله. قتل أسامة رجل بعدما قال لا إله إلا الله وكان كافرا يقاتل المسلمين ويذبحهم طول اليوم، فلما علاه السيف قال لا إله إلا الله، واضح أنه يريد أن يتعود. قتله أسامة، فلما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلت بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله كان متعودا. قال هل شققت عن قلبك؟ مو من حقك، أنا قلت لك كلام فصل، من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا من حق الإسلام. يجي للقضاء ننظر إذا فعل ما يستحق القتل، أما أنت لا تصرف بهذا. قال يا رسول الله استغفر لي. ما استغفر، ما زال يردد ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة. فالنبي لما دخل مكة أعفى، ولما دخل المدينة يريد تكون الدولة الإسلامية جاب اليهود، واليهود هم أعداء الإسلام. الذي قال الله عز وجل: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، والذي قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لو أسلم 10 من اليهود لأسلم اليهود. دليل على أنها قليل فيهم من يتقي، لأنهم أصلا يعرفون ربهم مع ذلك يصفونهم بأنه فقير. اذهب أنت وربك فقاتلا، شوف هذا التكبر، حتى إن الله حمل عليهم الجبل إما أن تؤمنوا ولا أطبقوا عليكم، طغيان إلى هالدرجة. مع ذلك جاء بهم النبي إلى المدينة وكتب بينه وبينهم معاهدة تعتبر صحيفة المدينة اسمها، تعتبر دستور للدول الإسلامية وغير الإسلامية، أن يسمونه النظام المدني. اليوم أصلاً وضعه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يدخل في هذا البلد المسلم كل من كان يعيش فيه من مسلم وكافر. يعني لو كان أنا الآن في دولة إسلامية مثل السعودية، يجيني واحد كافر من أمريكا بس يقول له لا، هذا البلد بلد إسلام، ما أمنح جنسية للمسلم، لكن أنا دخلت على بلدي وهو أصلاً في البلد، أقتله ولا أقول له أخرج ولا تترك الإسلام بالقوة؟ لا، لا إكراه في الدين، يبقى، ولكن له حقوق وعليه واجبات، عليه له حقوق وعليه واجبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في هذا الوطن المسلم ووضع الصحيفة المشهورة التي أجمع العلماء على صحتها كما ذكر الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يعلم مخالف بالصحة هذا، وفيهم المسلمون هم الأكثرية، وفيهم المنافقون الذين يبطلون الإسلام ويضلون الكفر وهم يكيدون للإسلام، وفيهم اليهود، وفيهم بعض الوثنيين لا زالوا يعيشون في المدينة وحول المدينة. إذن أربعة أقسام: مسلمون، يهود، منافقون، وهم المنافقون الحقون بأهل الإسلام بالظاهر، ووثنيون موجودون حول المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجد هذه الصحيفة هي اتفق عليها هذه الأطراف جميعاً، تتضمن أمرين: أول حاجة أن يكون الانتماء للوطن أي للدولة الإسلامية بحاكمها وشعبها، حتى لو دينك غير ديني، أن دينك لك وديني لي، لكن ما يتعلق في هذا البلد ونظامه لا يجوزك أن تتصرف بأي تصرف يخل بأمنه أو بمواطنه أو بأهله، وحتى المسلم كذلك. ولذلك يحقن دم الكافر اللي هو المعاهد أو الذمي في بلاد الإسلام إذا وفى، ويقتل المسلم إذا خرج عن الجماعة. المسألة مسألة نظام أمن. ولذلك الأول الانتماء للوطن والوفاء بهذا الانتماء، الثاني التعايش السلمي. التعايش السلمي بإيش؟ لأنه إذا وجد في هذا البلد المسلم وناس غير المسلمين فإنهم سيعيشون من هذه الدولة، الحكم للإسلام والشعب أغلبه مسلم أو مذهب مذهب السنة، يجب أن يكون هو السائد. يعيش هؤلاء لا يكرمون في دينهم، لا يضار يقوم في دينهم، يقول على ما هم عليه دون أن يؤثر ذلك أو يتعارض مع مال المسلمين من حقه. واضح ولا لا؟ ولذلك من الأسس التي جاءت فيها صحيفة المدينة التي قال النبي كتبها النبي مع اليهود ترسيخ النظام المدني، نظام المدني. ولذلك سأقرأ عليك مقطع الأول وهو الأساس الأول، ترسيخ معنى المدنية أو اللي يسمونها اليوم المواطنة، هي تسمى المدنية، النظام المدني، هم يسمونها اليوم المواطنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب الصحيفة بينه وبين اليهود وغيرهم، قال: هذا كتاب محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنه أمة واحدة من دون الناس أي المسلمين، وأن من تبعنا من يهود فأن له النصر، النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. هذه الصحيفة كتبها النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع جمعت الأمة على صفحتها. يقول: هذه الدولة المدنية المسلمون ومن تبعهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس، واليهود لأن لهم دين مختلف فهم كما سيأتي أمة مع المؤمنين، هم أمة في الدين أمة في الوطن. واضح؟ وأن لليهود بعد أدائهم الحقوق التي عليهم أن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. إيش معنى أمة مع اليهود؟ أمة مع المؤمنين كريم، أمة بالوطن، أمة في النظام المدني. لكن ماذا قال؟ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. هذا لا يفقه كثير من الناس اليوم، بعضهم ما في إلا أبيض وأسود، أما مسلم لا، ويا ريت يبقى على المسلمين، المسلمين حتى يصنف كل من يوافق على منهجه كفره ويقتله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المسلمين أمة وأن اليهود لا يظلمون ولا يتناصر عليهم وأنهم في حقوق الوطن ونظام أمة مع المؤمنين، لكن المسلمين لهم دين واليهود لهم دين. لا يعني هذا، قال: إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوطئ إلا نفسه، أي لا يهلك إلا نفسه. إذن هذا واضح فيه مبدأ الوطن ويسمونها الوحدة الوطنية أو الوحدة المدنية، يدخل فيها كل من كان في هذا الوطن المسلم وكافر. واضح ولا لا؟ أيضا أمر فيه ضرورة مناصرة كل من كان داخل هذا الدولة المسلم ولو كان غير مسلم، ما دام أنه قد وفى بالذمة والحق. واضح ولا لا؟ من الأساس الذي قام عليه أو قامت عليه الوثيقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب أن يحمي هذا الوطن من جميع مكوناته بدون استثناء. ما دام دخلت في هذا الوطن المسلمين ما فيه إشكال، المسلمون مع إمامهم المسلم سيدافعون عن أوطانهم لأن أصلهم هذا وطنهم، لكن الكفار ربما يفعلون كما فعل اليهود في المدينة، وراعوا وغدروا بالمسلمين حتى جاءوا بقريش ثم نقضوا العهد فنفاهم النبي بعد رفض العهد، لكن أنا ما يمكن أخونهم قبل أن يفعلوا شيء ما دام أنهم داخل الدولة. تعالوا، هذا من الوعد والميثاق النبي. إذن يجب عليهم جميعا أن يساهموا في حماية الوطن المسلم الذي هم فيه وهم داخل ولهم فيه الإيمان. جاء في الصحيفة قال في الوثيقة: وأن يثرب، يعني تمثل الدولة الإسلامية، لأن يثرب المدينة كانت وهذه الدولة الإسلامية توا قائمة وليدة، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، يعني ترى لنا جميعا يا أهل يثرب، يا مسلم يا نصراني يا يهودي ويا منافق. قال عن مواطنيها جميعا اليهود والمسلمين: وأن بينهم النصرة على من دهم يثرب، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. إذن لم ينفي النبي عليه الصلاة والسلام الطرف الآخر في هذه الدولة المدنية، قال لا، كلكم أنتم تساهمون في حماية هذا الوطن من مسلم وكافر. قال لك أول شيء يثرب حرام واضح جوفها إلا لأهلها الصحيح، يعني حرام عليهم أن يعتدوا عليها أو يتسببوا في تدميرها أو يتعاملوا مع عدوهم. الأمر الثاني أن بين هؤلاء جميعا النصر على من يدعو له، يسمون الدفاع، دفاع الوطن، يعني أنت ستدافع ورفع عن الوطن كله بلد مسلم. اليهودي يجب أن يدافع عن المدينة لأنه يعيش فيها وهي دولته، وعليه أن ينفق عن المؤمنين في المال لو جاء التكاب كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا أعداء محاربين، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. أنتم تنصحوننا ونحن ننصحون، وأنه لا يجوز أن يغمر أحدنا للآخر الإثم. ولذلك جاء في نصيحة عمر لما طعن عمر رضي الله عنه طعنة الموت، كتب وصية لمن يخلفه وموجود في صحيح البخاري، قال وأوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله، المعاهدين في بلاد الإسلام من النصارى ويهود، وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله ورسوله بأن لا يحمل ما لا يطيقون وأن يقاتل من ورائهم. يقول الفقهاء لو جاء عدو يريد أهل ذمتنا لقتلهم وهم قائمون بالحقوق والواجبات فإنه يجب أن ندافع عنهم ولو ذهبت جميع أنفسنا ومهجرنا، يجب الدافع عنهم لأنهم أهل ذمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل ذمية معاهدا لم يرى راحة الجنة، أنت مسلم يهودي إن قتلت وهو معاهدا لم ترى راحة الجنة، ليس لأنه كافر، هذا ليس قائم على كفر الإسلام، قائم على حقوق المواطنة والدولة والمدنية والنظام المدني. ولذلك هنا يجب عليهم أن يساهموا في حماية الوطن، أول شيء في بيان حدود الوطن الجغرافي إلى أن جاء في الصحيفة حدود الدولة، واضح ولا لا؟ وأن عليهم أن ينفقوا مع المسلمين في هذه الدولة، وأن من كان من اليهود ومن حالفهم إذا أراد أن يخرج فهم مع المسلمين، لأن الصحيفة جاء ويهود فلان ويهود فلان ومن حالفهم فكلهم داخلون في هذه الصحيفة. لكن في نقطة هنا قال لك أن المواطنة للدولة الإسلامية لا تعطي الحصانة لإراد أن يكون هذا الوطن، ولذلك قام في الصحيفة قال وإلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتب إلا نفسه وأهل بيته، يوتب إلا نفسه وأهل بيته. قال وأن هذا الكتاب لا يحول دون ظالم أو آثم، يعني ترى هذا العهد والميثاق بيننا على النصح والنصيحة، لكن فمن أظهر خيانة من مسلم أو كافر فإنه يؤخذ بذلك. ولذلك لما نقض اليهود العهد جلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لأنه كانت خيانته عظيمة أمر بقتل رجالهم وسد نسائهم، لأنه كنا نحميكم وندافع عنكم ونقاتل دون أبنائكم ونسائكم، أما أن تأتوا بأعدائنا وهم في الخارج وأنتم في الباطن وتتمالون علينا فحكم الله كما حكم عليه سعد بن معاذ، قال حكم الله أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم، قال حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرجح. الإسلام دين عدل، لكن من خان يتحمل ما يأتي. قال عليه الصلاة والسلام من جاءكم يريد أن يفرق جماعتكم وأمركم جميع فاضربوا ما بين عينيه كائنا من كان. الأمن سيكون خط أحمر في الدولة الإسلامية، حتى إن الرسول قال عن بعض الأئمة الظلمة يؤخرون الصلاة. الصحابة طبعا عندهم غيره قالوا نقاتلهم، قال لا أقاموا الصلاة، صلوا معهم وصلوا في وقتها، صلوا في وقتها حفاظا على الوقت والسنة، فصلوا معهم حفاظا على الجماعة. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حفاظ للنظام المدني والدولة الإسلامية، لأنه كونه منكر يحصل من هذا الحاكم ما يساوي الفتنة التي تحصل نتيجة الخروج عليه، مو هو مثل ما هو حاصل في البلاد الإسلامية. أنكروا على حكامهم ظلم أو جورا أو كذا، نتيجة تدبيرهم حاكمهم إما مات وإما باقي وهو يرجع فيهم، وإلا مات. طيب إذا مات حاكمكم رجع أمنكم نظامكم صلاتكم ضاعت مساجدكم دمرت، مطاراتكم ذهبت، أنفسكم زهد مزهقت، أموالكم سلبت، تتمنون أمنية أن تعودوا في أمن فلا تحسنون إلا الله بعد أماد طويلة، والله أعلم أن ترجعون ولا ترجعون. ولذلك الخيانة لهذا الوطن عظيمة. شوف إيش قال في الوثيقة، وأنه لا يجيض مشرك مالا لقريش ولا نفسا، لأنه في وقت عقد الصحيفة كان العدو الأول الموجود للدولة الإسلامية هي قريش. فجاء في الصحيفة قال أنكم يا يهود أو غير يهود أو من المسلمين لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحرم دونه على مؤمن. وفي بند آخر وأنه لا إيش لا ولا وأنه لا تجار قريش ولا من نصارى. إذن لا يجوز لك تحارب أو تواطئ أعداء هذه الدولة أو المحاربين. يعني حنا اليوم لنا معاهدة مع دول الغرب، فهم معصوم الدماء بالنسبة لنا ونحن معصوم الدماء بالنسبة لهم، ولا لا؟ لكن ما بيننا وبيننا وبين الخوارج والدواعش عهد، إما أن يقتلونا وإما أن نقتلهم، لأنهم أصلا ليسوا بدولة، هم عصابات، عصابات نشأت تقتل تريد أن تقوم دولة ويعتدون على بلاد الناس ويستحلون الدماء ويكفرون من يخالفهم ويتبقوا في مكانهم. لا، ينادون بوجوب تحرير دول جزيرة العرب. ويجب أننا بعدما ننتصر وننتهي، حتى بلادنا، أنا شفت بعض اليوتيوبات عيال من عندنا من القصيم طلعوا في اليوتيوب يقولوا إن شاء الله ننتهي من فتح سوريا فننقلق لفتح السعودية، ما يسمون السعودية جزيرة العرب. فمثل هؤلاء أنا أصالح اليهود، لأن النصارى أو بلاد الغرب خلاص بسلك المعارك نصالحها، لأن بيننا وبين النصارى نأمنهم ويأمنوننا صح؟ وإن كان قد ينكرون، لكن هؤلاء ما عندهم إلا ذبح. أنت تشوفهم يفجرون يقتلوا أباه وأخاه وعمه، تفضل يعني. كم تجلسوا بين أيام الإقامة؟ نجي الآن لزبدة الموضوع، زبدة الموضوع. نأتي الآن لزبدة الموضوع وخلاصة الموضوع. بعد هذا الهرج كله ذكرنا في المقدمة سبب طرح الموضوع، أن كثيرا من جماعة الإسلامية اليوم تنادي بأن الأمة أمة واحدة، معناه ايش يقولون؟ لا وطن. ولذلك تجدهم يبقون، أقول لك بصريح العبارة، عندنا مثلا في السعودية تجد أنه ما ألومهم يكون على مصائب المسلمين في كل مكان، جزاهم الله خير، أحسن الله إليهم. كل مسلم يشتكي للمسلمين كما يشتكي إيش المؤمن كجسد واحد، لكنهم إذا جاءت المصائب في بلدهم يفرحون. سبحان الله، إذا كان الله يقول ولا لمن تعبد فعن ذلك. وهؤلاء تصيب على ما قال البلاد الأخرى فيبكون على منابر بكاء مرا، جزاهم الله خير، نقول لا. لكن بلادهم ومصائبها تجدهم يقول ايش عين جزاء الوفاق، بالعكس بعضهم يقول احسن. ليش؟ لان عندهم خلل بمفهوم البلد والسمع والطاعه والبيعه والدفاع والحرص على بلدك وعلى اهلك وعلى عرضك وعلى اموال بلدك. يعني احد يرضى ان يصير في بلده مثل الكويت مثلهم حاصل اليوم في البلاد الاخرى؟ أول بداية الفتن شرار، شرار يجي واحد لما قام يثير الناس ثم يخرج الناس كالمجانين، وبالنهاية يقتل الناس بعضهم بعضا ويقتل الجنود يقاتلون الشعوب والشعوب يقاتل الجنود، وربما تنتهي إلى نهاية كما ترون. مصائب عظيمة. نحن لا نزكي ونقول كل ما في الواقع من هذول صعاب، لا نزكيهم، لكن نقول لا بد من أن يعيش الناس بأمن. الأمن أساس في الدين. تريد الإصلاح كما قال شيخنا ابن عثيمين لما ظهر بعض الشباب المتحمسين قبل وفاته بسنين وبدأوا يطالبون ببعض الحقوق والمظالم بشدة، وربما أساءوا من الطريقة في التغيير والكلام في المحاضرات وقدحوا في العلماء. قال لهم الشيخ الذي يريد أن ينفع الدين يسعى في زيادة الأمن وتقليل الشر، لأن الدين لا يمكن أن يقوم إلا بأمن، كما قال عمر روي عن عمر أنه قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ولذلك زبدة الموضوع أننا نوافق هؤلاء حينما يقولون أن الأم المسلمين أمة واحدة، لكن نقول لهم أمة واحدة في الدين، لكن إذا افترقوا في أوطان يصير الأمة واحدة في الدين ولكنهم أمة مختلفة في العهود والمواثيق والأوطان. مثال بسيط أنا أقولها حتى قلت الأمس: إذا لك جار وأنت ببيت، فجارك ما يجوز له لك أن تتعدى عليه، ما تدخل ولا تمكن، راح ينصح. كذلك اليوم الدول ما حد يجوز أن يتدخل في شؤونه. يجون هؤلاء يقول: لا، المسلمين أمة واحدة. إذا تجد واحد في أقصى الدنيا تحصل حادثة في السعودية ولا في الخليج وهو في أقصى الدنيا يتكلم عنها، إيش دخلك فيه؟ لماذا تدخل في أمور الناس؟ تقوم فتنة في بلد الله، تجد ناس دعاة عندنا يتكلمون فيها، إيش دخلكم في مسائل فتن ليس لكم؟ دعوا أهل البلد يحلون مشاكلهم، عندهم أمراء وعندهم علماء وطلاب علم وعندهم ناس يستشارون، ليش تدخل في أمور المسلمين؟ لماذا تدخل حتى تضع الماء النار على كما يقال تصب بالزيت على الماء وانت جالس في بلدك امن؟ بل لا تستطيع ان تتكلم في بلدك، لك تعرف ستسجن، بينما حتى انك امن تثير الفتن في بلاد اخرى. ليس لك حقا تدخل في شؤون الاخرين، لان كل بلد له احكامه وعهوده ومواثيقه، وكل العلماء تكلموا كثيرا في هذه المساله. حتى علماؤنا اذا سئل عن مساله ارسل علماء أدرى في بعض المسائل، خاصة هي المسائل المتعلقة بالفقه، في المسائل المتعلقة بالأمور العامة. وليس العالم اللي عندكم، لأني أنا ما أستطيع أفهم الشروع عنكم شيء. هنا عندي هذا المسألة الأخيرة: إذا تعارض حق الوطن المسلم مع حق الأمة، فالأمة أمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يجب علي أن أنصر المسلم. لكن إذا تعارض حق الأمة مع حق بلدي أو وطني أو ولي أمري الذي له بيعة في عنقه، هل أخفر ذمة إمامي وأفعل أعمال قد تؤدي إلى الفساد والإفساد في بلدي لأجل أن أذهب أقاتل لمكان كذا أو كذا؟ نقول لك: لم يقل أحد من العلماء أن المسلم يهدر حقوق البيعة التي في عنقه لوطنه وولي أمره ومجتمعه ويخرج عن السمع والطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كره من أذنه شيء فليصبر فإنه من فارق السلطان شبرا ميتا فأتى ميتا جاهليا، ويقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنق بل مات ميتا جاهليا. والعلماء كما ذكرنا مجمعون على أن هذه النصوص تتناول كل إمام بحسبه. ونضرب على هذا أمثلة بسيطة ذكرناها فيما سبق، نذكر أمثلة. الله عز وجل يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لستم أعلم بالله، ولستم أعلم برسول الله، ولستم أعلم بأهل الإسلام. الذي قال: وأن أمتكم أمة وهذه أمتكم واحدة، والذي قال: والذين آمنوا طائفة من المؤمنين من إخوانكم سماهم مؤمنين لكنهم ما هاجروا للمدينة، ما لكم من ولايتهم من شيء. مع أنه قالوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، أولياء في الدين، لكن هنا حيث لم يهاجروا إلى الوطن المسلم ما لكم من ولايتهم شيء. والولاية هنا ليست بمعنى ولاية العقيدة، ولاية النصرة. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروا في الدين ما في مانع نصرهم، لكن إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هنا الله عز وجل قدم حق الأمة ولا حق البلد؟ حق البلد من وجهين. الوجه الأول قال: إذا لم يهاجروا أو لم يكونوا تحت ولاية حاكمكم، لأن هذا يستلزم تفسيره بهذا العصر، ليس لكم من ولايتهم شيء، ليس لكم نصرتهم مطلقا، لأن لكم أحكام ولكم ولاية ولكم قتال بإذن ولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة قاتل أمرائه، ولا يعرف احد قاتل في عهد الرسول بدون اذن النبي او في عهد الخلفاء الراشدين ابدا الا باذنه، ولو قاتل بدون اذن لم يكن قتالا مشروعا ولا لعمل ولا يؤجر على ذلك، لانه يصير في هذه الحاله مخالف لولي الامر عاصي. ولذلك لما راح خالد وقتل الذين قالوا صبي الى صبي، انا معنه كان بامر الله النبي ذهب بامر النبي، لكن لما قتلهم تأولا قال الله ما أمر عليكم أصنع خالد، لأن العبرة بحكم الشرع، بحكم الأمر، بحكم من يجتهد. الشاهد هنا أن الله عز وجل قال هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا ولم يدخلوا تحت ولاية البلد الإسلامي الذي أقامه النبي، ما لكم من ولاية من شيء، ما لكم أن تنصرونها. ثم قال ما لكم من ولاية من شيء، طبعا يمكن العلماء قالوا أول شيء الولاية هنا بعضهم قال التوارث، والواقع أنه لا يمكن أن نقول ما لكم من ولاية من شيء، ما لكم من ولاية من الدنيا، لا يمكن، لا بد أن تحمل قليل ما لكم من ولاية من شيء، أي في عموم النصر المطلقة. لكن لو استنصروكم لا مانع من نصرتهم بشرط ألا يكون بينكم وبين من قاتلوهم عهد، فعهد الدولة الإسلامية مقدم على قتال المسلمين الآخرين، وهذا تقديم لحق الوطن والبلد والعهد على حق الأمة. ومثله ما ذكرنا فيما سبق في حديث أبي جندل وأبي سهيل وغيرهم لما صالح النبي كفار مكة، الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية مع الرسول صالح كفار مكة ولا لا؟ على أنه يوضع الحرب 10 سنوات، إذا الإمام المسلم والدولة المسلمة فعلوا عقداً وعهداً مع كفار قريش، وكل من كان تحت ولاية النبي عليه الصلاة والسلام داخلون في حكمه، وعليهم أن يسمع ويطيع ويذعنوا لهذه المعاملة. وحتى الصحابة لما حزنوا قال الرسول أنا رسول الله وليه وضيعني، ثم أنزل الله إذا فتحنا لك فتح مبينا، حتى قال عمر أو فتح الحروب قال نعم. طيب الذين جاءوا بعد المعاهدة من المسلمين أسلموا جدد وهم مهاجرون وفارقون بدينهم، لكن لم تتضمن المعاهدة نصرتهم، بل قالوا تردهم نعم، ردهم النبي ولا ردهم، فدل على أن حقوق البلد والوطن والمعاهدات قدمه على الولاء على حق الأمة. نحن ننصر أمتنا بما نستطيع بجميع الوسائل، لكن إن تعارض حق الوطن والبيعة وحق الجماعة والأهل فإني لا أقدم عليه شيء، لأن النصوص جاءت فيها. اليوم هؤلاء الجماعات لا دع بلدك ووطنك يذهب في مهب الريح، المهم أنك إيش تنصر هذه الجماعة التي بايعتها أو ترى أنها تمثل الإسلام، حيث صوروا لك بأن إمامك لا خير فيه وأن هؤلاء هم الخلفاء الصالحون، فعن هؤلاء قاطع الرؤوس مدمر البلاد والبنيان، الساعون في الأرض فسادا كما قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه فإن لمن قتلهم أجرا. وإمامك لو كان ظالما جائرا فبه تحفظ الحدود، تقام التعزيرات وتحفظ الطرق ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية أمر الله بقتال الخوارج مع عبادتهم لأنهم ساعون في استهلاك دماء المسلمين، وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين الظلمة الجورة لأنهم في الغالب يحفظون أمن المسلمين، لأن ظلمه جوره له وصلاحه له، كما قال الحسن لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسد. ولما جاءوا الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وكان المأمون والمعتصم والمتوكل كانوا يدعون إلى قول الكفر الأكبر أن القرآن مخلوق، والإمام يرى أنه كفر، ثم أخذ الناس وضربهم المأمون ثم المعتصم وضرب الإمام أحمد وسجنه، وجلست الفتنة 13 عاما والناس يدعون إلى قول القرآن، فتنة عظيمة وهي معصية كفر، ومع ذلك الإمام أحمد لم يجب إلى القول، لكنه إذ جاءوا إليه وقالوا لا نرضى أن رتك قال اتقوا الله في الدماء، هذه فتنة خاصة، قالوا سبحان الله فتنة خاصة ما هي فتنة عامة، قال هذه فتنة تجوز والحاكم اصبروا حيسترح يسترح ضرا يسترح من فاجر، هذا الحاكم يعيش 20 10 5 6 سنين ويزول ويأتي حاكم آخر يرفع الله بالمنة، لكن إذا قتل الناس وتقاتلوا في الطرقات كما قال الإمام أحمد فإذا قتل قال الفتنة أن تراق الدماء وتقطع السبل. أما تعرفون ما حصل في الفتنة في العهد الأول في عهد عثمان؟ وصدق الإمام أحمد هو اللي صبر 13 سنة بين ضرب وتشريد وطرد، 13 سنة وهو لا يدعو ولا يجيز القول بخلق الله، صبر على السنة وأيضا صبر على ملازمة الجماعة. قال شيخ الإسلام لم يكفر الحاكم، ليش؟ لأن عنده شبهة، ذاك استغفر له وحلل له. انظر حفاظ الإمام أحمد كيف حافظ على السمع والطاعة، وكان يكتب لهذا الحاكم إني ذا السمع والطاعة مع أنه سائل مضاربه، ومع أنه قال هذا القول العظيم، لماذا؟ حفاظا على حق هذا البلد. الإمام أحمد رحمه الله كان حريصا ألا تراقب دماء في بلده، ولا يرى الطرقات قد قطعت والناس يتقاتلون في الشوارع كالبهايم، هذا لا يرضي أحد. أما دعاة الثورة، هؤلاء هم دعاة الفساد، كما قال الله عز وجل: فكأنما قتل الناس جميعا، يدعون الناس إلى الثورات وإلى الفتن والاعتصامات والمظاهرات، ثم يفرون إلى الفنادق والشاليهات وأموالهم المخزنة في البنوك العالمية، والناس يدركوا بعضهم البعض. فإذا يحافظ الناس على أمنهم وعلى أوطانهم، وما كان فيه من شر يجب أن يقلل بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا يغير بيده بصلاحيته، ثم بعد ذلك بقلبه، ثم بلسانه، ثم بقلبه. وذلك ضعف الإيمان. السيف ليس من ينتهي الأمة في الإسلام، هذا ما يجي الخوارج، ننتهي إلى القلب. فإذا لم يقبل منا براءة معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. وبذلك بقيت أمة الإسلام التي تبعث هذا المنهج على الأمن والأمان، والذين خالفوا هذا المنهج ذهبت بلادهم وذهبت أرواحهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتقبلا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.